ذلك ولا يكتب لهم العلاج. العلاج فين؟ انا فعلا محتاج ان انا اعرف انا لو عايز اعالج قلبي كيف اعالج قلبي. بداية من هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن أهم الأمور التي بها نعالج قلوبنا. كل حلقة بإذن الله تبارك وتعالى ناخد علاج واحد بس من العلاجات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصفها لبعض من وجد في قلبه مرض. وأوائل هذه العلاجات على الإطلاق طبعا هو القرآن الذي جعله الله سبحانه وتعالى شفاء وهدى ورحمة. قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله عز وجل أنزل القرآن ليكون شفاء للناس. يا ترى الشفاء ده من أي حاجة؟ يعني من أي مرض؟ علماءنا علمونا أن الشفاء ده هو شفاء من أمراض الأبدان، وده بيكون برقية شرعية وغير ذلك، وشفاء أيضا لأمراض القلوب. فإن أعظم الأشياء التي بها يعالج الإنسان قلبه هو كتاب ربنا تبارك وتعالى. يا أحبابي، ربنا سبحانه وتعالى وضح لينا ان حقيقة حياة القلب انما تكون في علاقته بالقرآن. وكلما ازداد القلب علاقة بالقرآن، كلما الانسان مننا يكون حريص جدا على قراءة القرآن، حريص جدا على العمل بالقرآن، حريص جدا ان ينظر الى دواء القرآن فينزله على قلبه، كلما برئ باذن الله تبارك وتعالى وازداد ايضا هذا القلب حياة. بضرب دايما مثال، بقول لو في انسان في يوم من الايام عمل حادثة وعنده نزيف بينزف دم بصورة كبيرة جدا، اول ما بيروح المستشفى اول حاجة بيعملوها بيعملوله نقل دم، لان حياته متوقفة الان على الدم. ده النموذج الاول. القرآن بالنسبة للقلب المريض هو بالضبط كده، محتاج نقل دم ومحتاجين ان احنا نعيد الحياة له مرة ثانية، وهذه الحياة متوقفة على ان القلب ده يرجع مرة ثانية للقرآن. بضرب لها مثال تاني، زي بالضبط السيارة بتاعتي ما بتتحركش غير لما بيكون فيها بنزين. الوقود المحرك للقلب هو القرآن. بل كان المفترض يعني، وده خطأ مني للأسف، استغفر الله وأتوب إليه، بل الأصل أن أرجع للقرآن أولا، نشوف الأمثلة اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في القرآن علشان يوضح لنا قد إيه القرآن مهم لقلوبنا. قال الله سبحانه وتعالى في آية بليغة من آيات القرآن، قال الله عز وجل: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الله في هذه الآية يوضح لنا أن القرآن ربنا وصفه بسماتين أو وصفه بوصفين. الوصف الأول روحا من أمرنا، الوصف الثاني ولكن جعلناه نورا. ابن القيم رحمة الله عليه بيقول كلام مهم جدا أبدأ به الحلقة، فبيقول ابن القيم: وصف الله سبحانه وتعالى القرآن بالروح لأنه روح القلب، فلا حياة للقلب بغير قرآن، وقلب بلا قرآن كجسد بلا روح. الجسد لو اتنزعت منه روح يموت، وهكذا القلب إذا نزع منه القرآن. وكذلك أيضا القرآن بالنسبة للقلب نور، لأن الفتن مظلمة يحتاج الإنسان فيها نور، وهذا النور هو الذي جعله الله سبحانه وتعالى في قلب العبد بوجود القرآن فيه. فكلما ازداد العبد ارتباطا بالقرآن، كل من واحد فينا ما شاء الله ماشي بالعربية بتاعته مشغل القرآن، المسجد اللي جنب البيت فيه حلقة قرآن بيتعلم فيها قرآن وبيتعلم فيها تجويد وبيحفظ فيها قرآن، هتكون النتيجة ان قلبه ما شاء الله يزداد حياة وقلبه يزداد نورا. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثال عجيب جدا في دعاء يمكن الكل بيحفظه. فيه يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في مسنده بإسناد صحيح: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. الربيع يا أحبابي هو المطر اللي نزل من السماء. الربيع هو المطر اللي نزل من السماء، وزي ما المطر لما بينزل من السماء على الأرض الميتة فالله عز وجل يحيي الأرض بهذا الماء، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في هذا الدعاء: يا رب كما أنك جعلت الماء النازل من السماء سببا في حياة الأرض، اجعل القرآن سببا في حياة قلبي. فحياة القلوب في ارتباطها بالقرآن، وكلما ازداد العبد ارتباطا بالقرآن ما شاء الله حيا قلبه. علشان كده الصحابة رضوان الله عليهم، لأن هم أكتر الناس حياة للقلوب وأعظم الناس منزلة عند الله سبحانه وتعالى، ما رفعهم الله عز وجل إلى هذه المنزلة، ولا أحيى الله سبحانه وتعالى قلوبهم بهذه الصورة، لأنهم إذا تليت عليهم الآيات كانوا يبكون إلا بسبب أن قلوبهم كانت مرتبطة أبدا أوي بالقرآن. كما قال الحسين بن علي، أنا هأكد أوي على الكلمات دي، كما قال الحسين بن علي رضي الله عنه عن أبيه وعن أخيه وعن أمه وعن آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نظروا لهذا القرآن على أنه رسائل من الله عز وجل لهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويعملون بها بالنهار. الصحابة رضوان الله عليهم كان دايما حلهم مع القرآن بالليل، طول الليل تدبر في آيات الله عز وجل، وبالنهار يعملون بها. عشان كده كانوا أطهر هذه الأمة قلوبا، لأن قلوبهم ارتبطت أوي أوي بالقرآن. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة، النبي قام بالليل، فسمع صوت رجل يقرأ القرآن طول الليل، واحد يقرأ القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أهذا صوت عباد بن بشر؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم عبدك عبادا، وفي رواية: اللهم اغفر لعباد. عباد قاعد طول الليل النهاردة يقرأ القرآن، دي كانت علاقته بالقرآن. روى الإمام البخاري في صحيحه معلقا، ووصله أحمد وأبو داود والبيهقي، من حديث جابر رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في غزوة ذات رقاع، فبينما الجيش يسير إذ ماتت امرأة من المشركين، مرأة دخلت وسط الجيش فالمرأة ماتت، فأقسم زوجها ألا يهدأ له بال حتى يهريق دما من أصحاب محمد. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من يكلؤنا الليلة؟ من اللي يحوصنا للادي؟ فانتدب رجل من المهاجرين هو عمار بن ياسر، ورجل من الأنصار هو عباد بن بشر. فقال المهاجري للأنصاري: أي ليلة تقوم؟ فقال المهاجري: أقوم نصف الليل الآخر. فقام عباد بن بشر، عمار بن ياسر الآن نايم، وعباد بن بشر قال آم، وقف بين يدي الله عز وجل، نظروا إلى القرآن على أنه رسائل من الله لهم. بدأ يقرأ عباد بن بشر القرآن، وهو بيقرأ القرآن الله أكبر، وبدأ يقرأ القرآن، فجاء المشرك فنظر إليه من بعيد فعلم أنه ربيئة القوم أي حارسهم، فانتزع سهما من كنانته فضربه به فوقع في صدره، فانتزعه فألقاه، ثم انتزع المشرك سهما آخر فضربه به فوقع في صدره فانتزعه فألقاه، ثم سهما ثالثا فانتزعه فألقاه، سبحان الله. ثم تأوه فقام عمار بن ياسر فقال لعباد: ألا أيقظتني منذ أول سهم ضربت به؟ فأتم عباد بن بشر صلاته وفر المشرك، أتم الصلاة. ثم بعد ذلك لما أنهى الصلاة قال لعمار بن ياسر: والله يا عمار، لولا أنني كنت في صورة أحبها ولم أرد أن أقطعها، ولولا أنني خشيت أن أضيع ثغرا وضعني عليه رسول الله ما تأوهت أبدا، كنت في صورة أحبها. إيه الحب اللي كان في قلب عباد بن بشر تجاه كتاب الله سبحانه وتعالى لدرجة أنه يضرب بالسهم والتاني والثالث ولا يشعر بالألم؟ علماء النفس بيقولوا أنه ممكن في بعض الأوقات شعورين بينتابوا الإنسان في وقت واحد، شعور الألم وشعور الفرحة. شعور الفرحة ينسي شعور الألم، زي الناس كده اللي بتطلع تحج كبار في السن جدا وتعبان وما بيقدرش يمشي، ولكن سبحان الله تلاقيه في الطواف ما شاء الله ولا أجدع شاب. هنا شعور الفرحة والحب لله عز وجل طغى على شعور الألم، فهو ماشي عادي خلاص مش حاسس بألم. فنفس الكلام شعور الفرحة بالقرآن وحب القرآن، شدة التعلق بهذا الكتاب العظيم، جعل عباد بن بشر يضرب بالسهم والتاني والثالث وينسى هذه الألام من شدة حب وتعلق بهذا القرآن. من أجل ذلك ساده ارتباط الجيل ده بالقرآن، طهر الله عز وجل بهذا الارتباط قلوب الصحابة رضوان الله عليهم. كذلك أيضا من عجيب الأمور النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: إنني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين إذا دخلوا منازلهم بالليل. النبي يقول أنا ممكن أعرف الرفقة الأشعرية قبيلة الأشاعرة، أنا أقدر أعرف ده بيت مين وده بيت مين وده بيت مين وده بيت مين. إزاي يا رسول الله؟ قال: من أصواتهم بالليل. من أصواتهم بالليل، أنا أقدر أعرف أصواتهم، ده بيت فلان وفلان وفلان. طب يا رسول الله ده الدنيا ظلام دامس ما فيش أعمدة إنارة في الوقت ده، قال لا ده أنا بعرفهم من أصواتهم. ما أقول يا رسول الله لهذه الدرجة ولهذا الحد يا رسول الله؟ أيوة دي الناس اللي قلوبها تعلقت قوي بالقرآن، وقلوبها لما تعلقت قوي بالقرآن كانت النتيجة أن ربنا طهر هذه القلوب، ربنا طهر هذه القلوب، فكانت القلوب دي قلوب صافية جدا، قلوب ما شاء الله رقيقة جدا. كان الواحد منهم إذا قرأ القرآن بسرعة القلب رقيق، بسرعة القلب يبكي. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض موته في آخر الحياة، قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. سيدة عائشة تقول له يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، رجل رقيق القلب لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن. دمع القلب، دمع العين، ورقة القلب دليل على إن القلب ده حي. القلب الحي هو القلب الرقيق، القلب الحي لما بيسمع القرآن يبكي. سيدة عائشة تقول له يا رسول الله أبو بكر رجل رقيق القلب، بما رق قلبه من طول الملازمة للقرآن. نفس الكلام بالنسبة لنا، إذا حبينا أن قلوبنا في يوم من الأيام ترق وتصيبها الحياة، ده أبدا لن يكون إلا بشدة الارتباط الوثيق بالقرآن. وده اللي احنا محتاجين يا جماعة اللي احنا نأكد عليه، عودة صادقة للقرآن. عمر رضي الله عنه كما ثبت عنه أنه قال يقول ابن عمر كنت أسمع نشيج عمر وأنا في الصف الثالث. ابن عمر بيقول أنا في الصف الثالث وأنا أسمع نشيج عمر، ما كانش فيه مكبرات صوت، ما كانش فيه ميكروفونات، بيقول أنا كنت أسمع نشيج عمر رضي الله عنه وهو يقرأ القرآن. القلب ده رق ليه؟ العين دي دمعت ليه؟ بسبب أن القرآن لما نزل على القلب خلاص داوى القرآن القلب. كان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول وهو يصف جيل الصحابة، هؤلاء أقوام نظروا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم، ونصبوا أقدامهم في محراب عبادة ربهم، فنزل الدواء على الداء فبرئت القلوب. هنا القلوب تبرأ، هنا القلوب برئت، هنا القلوب بقت رقيقة، القلوب هنا بقت سليمة. ليه؟ هو الارتباط الوثيق اللي كان موجود عند الصحابة رضوان الله عليهم فيما بينهم وبين كتاب ربنا عز وجل. فاصل بسيط ونرجع ليكم ونكمل معاكم قد إيه الصحابة رضوان الله عليهم قلوبهم كانت متعلقة بالقرآن، من أجل ذلك سادوا وأعزهم الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول ابن القيم رحمة الله عليه ومن أراد النجاة في الدنيا والآخرة فملاك ذلك في أمرين. ملاك النجاة في الدنيا والآخرة في حاجتين. الأمر الأول هو أن ينقل العبد قلبه من وطن الدنيا إلى وطن الآخرة، تذكر دائم للآخرة، ويأتي له حلقة كاملة بإذن الله عز وجل. وأما الأمر الثاني فهو أن ينظر الإنسان إلى دواء القرآن فيضعه على داء قلبه ويأخذ من كل آية نصيبه منها. ده ملاك الأمر، إن الإنسان مننا ينظر إلى القرآن وينزل دواء القرآن على داء القلب، ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويعافيه ويصرف عنه كل مرض قلبي. الصحابة رضوان الله عليهم ارتبط قوي بالقرآن، وارتباطهم بالقرآن كان ارتباط وثيق جدا جدا جدا. سيدنا أسيد بن حضير رضي الله عنه يقول كنت ليلة قاعد طول الليل يقرأ القرآن، كنت أقرأ القرآن في المربدي، والمربد ده المكان اللي كانوا بيجمعوا فيه التمر، وكان بجواري ابن يحيى، وقاعد جنبه ابن يحيى طفل صغير، فبين أنا أقرأ إذ جالت الفرس، بدأت الفرس تتحرك فسكت فهدأت، فقرأت مرة ثانية فجالت الفرس فسكت، ثم قرأت القرآن فجالت، فخشيت أن تطأ ابن يحيى فسكت، فقمت إليها عشان يحكم وثقة كده وياخد الولد بعيد عنها، فرفعت رأسي فنظرت فإذا فوق رأسي شيء مثل الظل، حاجة عاملة زي السحابة، فيها أمثال السرج، فيها حاجة عاملة زي المصابيح من وراء، ما زالت تصعد إلى السماء وتصعد 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 حتى ما أكاد أراها. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله حدث البارحة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا ابن حضير. قلت فقرأت يا رسول الله فجالت فرس. قال اقرأ يا ابن حضير. قلت قرأت يا رسول الله فجالت الفرس فخشيت أن تضأ بني يحيى فرأيت كذا وكذا. فقال اقرأ يا ابن حضير تلك الملائكة وفي رواية تلك السكينة تنزلت لقراءتك البارحة. ده دي السكينة اللي تنزلت لقراءتك البارحة. ووالله لو ظللت على قراءتك لأصبحت والناس ينظرون إليها. وسيد ابن حضير الآن الملائكة تنزلت عليه في بيته تحرس هذا الإنسان من كل سوء ومن كل شر وتدفع عنه كل مكروه. القرآن ينزل بسرعة. ده كان حال الصحابة لما نسأل ليه ربنا سبحانه وتعالى اصطفى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة اللهم اصطفاهم إلا بسبب ما رآه الله عز وجل من قلوبهم. قال ربنا تبارك وتعالى فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. السكينة ما تنزل من ربنا على أحد إلا إذا اطلع الله عز وجل على هذا القلب فيرى هذا القلب حي. الله سبحانه وتعالى أحيا قلوب الصحابة بالقرآن. الجيل ده لم ينقل البشرية كلها من ظلام المعصية وظلام الكفر إلى نور الإيمان والطاعة إلا بالقرآن. كان المحرك الأساسي للصحابة رضوان الله عليهم القرآن. لما ربنا سبحانه وتعالى ينزل في أوائل ما ينزل من التعليمات آيات القرآن تنزل على قلوب الصحابة بردا وسلامة. ما شاء الله لقوة بالله ما سادوا إلا لما نظروا إلى القرآن وضعوه على قلوبهم فبرئوا بإذن الله عز وجل. الصحابة رضوان الله عليهم كان بينهم بين بعض تنافس فيما يتعلق بالقرآن. كل واحد منهم حريص أنه يأخذ من القرآن ما يداوي به قلبه. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة ما من سورة إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي أي شيء نزلت. ووالله لو أعلم أحدا تشد إليه الرحال هو أعلم مني بكتاب الله عز وجل لشددت إليه الرحال. ابن مسعود ما ساد الدنيا كلها إلا بسبب أنه كان حامل لكتاب الله عز وجل، أنه كان حريص أنه يعالج بالقرآن، يعالج قلبه بالقرآن. ابن مسعود اللي كان بيقوم الليل كله بالقرآن يقرأ ويتدبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وذلك لأنه كان رضي الله عنه حريص أنه يعالج قلبه بالقرآن. إحنا فين من هذا الكلام؟ إحنا فين من هذا الكلام؟ قراءة القرآن بالليل، تعلم القرآن وتدبر القرآن، إحنا فين من الاستماع والإنصات لهذا القرآن؟ يا أحبابي إحنا محتاجين عودة صادقة مرة ثانية للقرآن. سيدة عائشة رضي الله عنها علاقتها بالقرآن كانت علاقة وثقة جدا، علشان كده كان قلبها من أرق القلوب وكانت عينها كثيرة الدمع بسبب القرآن. يأتي أحد الصحابة ذات يوم ليسألها في سؤال بعد طلوع الشمس. الشمس طلعت خلاص، الصحابة صلوا الضحى طالعين من المسجد رايحين على السيدة عائشة يسألوها في بعض المسائل الفقهية. قال فوجدتها قائمة تصلي الضحى. الله أكبر، تصلي الضحى. فظلت رضي الله عنها تقرأ. قال فمكثت طويلا وهي تردد قول الله عز وجل فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم. فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال فأطلت القيامة جدا، فضلت واقف فترة طويلة وهي تكرر وتعيد وتبكي تكرر وتعيد وتبكي. قال فذهبت إلى العالية، مكان بعيد شوي عن المدينة، أبيع وأشتري حتى إذا أنهيت أشيائي عدت مرة ثانية إلى المدينة فإذا بها تكرر نفس الآيات رضي الله عنها، تجعل هذه الآيات على قلبها وتردد مرة واثنين وثلاثة وأربعة. ليه؟ حريصة جدا رضي الله عنها أن تعالج قلبها. عشان كده قلوبهم كانت صافية جدا، قلوبهم كانت صافية جدا. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصحابة في المسجد فيجد المسجد كله حلق 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 قرآن، كل عمال يقرأ. فينظر النبي ويلقي عليهم السلام ثم يقول اقرأوا القرآن ما ائتلفتم عليه. طول ما انتم في ائتلاف بكم اقرأوا القرآن. فهو حياة للقلوب، حياة للقلوب. ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص دايما انه يغرسه في قلوب الصحابة. اللي عايز يطهر قلبه لازم يرجع للقرآن، لازم يرجع للقرآن. ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نظروا الى القرآن على انه رسائل من الله لهم، فكانوا يتدبرونها بالليل. صحابة رضوان الله عليهم كان حالهم بالليل مع القرآن عجيب جدا، قراءة مستمرة وقراءة دائمة. علشان كده اترفعوا، اترفعوا قلوبهم، دي كانت قلوب سليمة. علشان كده انا احتاج اقول الان الواجبات العملية، علشان بعد كل درس نقول يا جماعة الاصل في صلاح القلوب 1 2 3، ومحتاجين الصحابة كانوا بيعملوا كذا وكذا وكذا وكذا، وهم دول قدوتنا، نعمل ايه؟ 1، اقرب مسجد ليك روح للشيخ وقوله انا عايز احفظ على ايديك قرآن، وابدأ احفظ على ايديك قرآن. ولازم تكون على يقين ان كل آية هتنزل في قلبك والله هتكون نعمة شفاء لقلبك. لازم تكون على يقين ان كل آية بتحفظها جديد بتنزل الى قلبك لتزيد الايمان في القلب. لازم تعرف كويس جدا 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 ان كل آية بتنزل على قلبك بتغسل هذا القلب من الذنوب والمعاصي والسواد اللي كان موجود على هذا القلب، فيصبح هذا القلب قلبا سليما، قلبا رقيقا. يا جماعة هذا القلب اذا صفى بالقرآن كان القرآن سببا في قيادة صاحبه إلى الجنة يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما عند ابن حبان في صحيحه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن شافع مشفع، أي شفاعته مقبولة، وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة. نبينا صلى الله عليه وسلم أكد إن القرآن ده شفاء، إن القرآن ده هدى، اللي عايز يسلك طريق الهداية عليه بالقرآن. فقال أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال أبشروا أبشروا، قلنا قبلنا البشرى يا رسول الله، فقال إن هذا القرآن سبب، أي حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، وإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا ما تمسكتم به. الصحابة رضوان الله عليهم يسمعون بيقول لهم طول ما أنتم متمسكين بالقرآن لا تضلوا ولا تهلكوا أبدا، هو ده اللي خلى الصحابة عيلوا جدا، هو ده اللي خلى الصحابة بقى عندهم رفعة قدر عالية عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. خلاص القلب بتاعكم هيبقى قلب سليم، قلبكم هيبقى قلب رافض للضلال، لا يحب الضلال ويبغض الضلال وأي معصية ينكرها. إزاي يا رسول الله؟ إذا تمسكتم بالأمرين دول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فكلما ازددنا تمسكا بالقرآن كلما رفع الله عز وجل من شأننا وقدرنا. 1، ارتبط بحلق من حلقات التحفيظ في أقرب مسجد ليك وداوم عليها. 2، حاول أن يكون لك ورد دائم للقرآن بالليل، ما تنامش غير لما تقرأ ورد ليك بالقرآن، ساعتها يحيي الله عز وجل قلبك. الأمر الثالث، كل آية بتتعلمها جديدة حفظها لأولادك، علمها لزوجتك، علمهم وفهمهم واربطهم بالقرآن، يصلح الله سبحانه وتعالى قلبك ويصلح الله سبحانه وتعالى قلوبهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلبي وقلوبكم من كل سوء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.